فإذا الذي يتلخص لنا أن الكفار هم بالحقيقة انقسموا إلى قسمين. القسم الأول هم الذين أجمع المسلمون قاطبة على كفرهم، فهذا الصنف من لم يكفرهم فهو كافر عافانا الله وإياكم من ذلك، أو من شك في كفرهم. وأما القسم الثاني هم الذين وقع فيهم خلاف ويزعمون أنهم ينتسبون إلى الإسلام ووقعوا في ناقض من النواقض التي وقع فيها خلاف، هل هذا الناقض كفر أو لا؟ فهذا الصنف ليس هو مقصود المصنف، وهذا بالإجماع بين أهل العلم، هذا بالإجماع بين أهل العلم. وإنما هناك بعض الجهال من لا يفهم جعل هذا الصنف المختلف فيه، جعل أيضا من شك في كفره أنه كافر، ولا شك أن هذا باطل وليس بصحيح. والله عز وجل لا يفلت نفسا إلا وسعها، والله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بأن يتقي الله ما استطاع وأن يبحث عن الحق، فإن تبين الإنسان الحق في كافر لأنه كافر عليه أن يحكم بكفره، ومن لم يتبين له كفره وتوقف لأدلة أخرى في ظنه أنها تدل على عدم الكفر فهذا يكون قد اجتهد وأدى ما عليه، فهو إما أن يكون مصيب له أجرين وإما أن يكون مخطئ له أجر واحد، والذي يترجح عندي أنه مخطئ وذلك أن ترك الصلاة يعتبر كفر. فإذا المقصود أن الكفار في هذه المسألة في تفسيرهم ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول هم الذين أجمع أهل الإسلام قاطبة على كفرهم، فهذا الصنف من لم يكفرهم أو شك في كفرهم فهو كافر لأنه كذب ما جاء في الكتاب والسنة، لأنه لم يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، لم يؤمن بجميع ما جاء في الكتاب والسنة، لأنه كذلك أيضا لم يستسلم بما جاء عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر عافانا الله وإياه. وأما من وقع فيهم خلاف فهذا ليس هو المقصود المصنف في ذلك. نعم، بقي نقطة ثالثة أو مسألة ثالثة في قول المصنف رحمه الله أو صحح مذهبهم، وهذه مسألة مهمة جدا، وذلك أن هناك من يثني على هؤلاء الكفار ويثني على أعمالهم وعلى أفعالهم ويبالغ في الثناء عليهم، فلا شك عافانا الله وإياكم من ذلك أن هذا ردة وخروج عن ملة الإسلام، لأن هذا موالاة وتصحيح لمذهب هؤلاء. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فقال عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا من توليهم. وكذلك أيضا عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية. فمن أثنى عليهم وصحح مذهبهم وأطراهم وحسن أفعالهم وأقوالهم فهذا عافانا الله وإياكم جدا. وإما أن يثني الإنسان على شخص كافر بصفة هو متصف بها، كان يثني عليه مثلا بالصدق او يثني عليه مثلا بالكرم او يثني عليه مثلا بالشجاعه، فهذا حق وليس فيه شيء. فلا شك نحن يثني مثلا على عنتر بن شداد بالشجاعه وهو من المشركين الذين ماتوا قبل البعث، ونثني على عدي بن حاتم ونثني على حاتم بن عبد الله الطائي، طبعا عدي من الصحابه رضي الله تعالى عنه، فأقول نثني على حاتم بن عبد الله الطائي بالكرم، فهذا حق وليس فيه شيء. وأما الثناء عليهم وإطرائهم وتصحيح مذاهبهم وأقوالهم وأفعالهم وحتى يصل ببعض الناس والعياذ بالله إلى تقديمهم على المسلمين وأن ما أحسن للمسلمين، فهذا كل من الردة عافانا الله وإياكم من ذلك. وفيما رواه الدارقطني وحسن الحافظ بن حجر أن أحد الصحابة قال كان عفوا ابو سفيان قبل ان يسلم, ابو سفيان كان قبل ان يسلم ومعه رجل اخر من الصحابه, فقال واحد من الصحابه ابو سفيان وفلان, جاء ابو سفيان وفلان, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان يعلو ولا يعلى عليه, فنهى ان يقدم فقط الاسم اسم الكافر على المسلم, نهاه ان يقدم ان يبدا بالتقديم بالكافر قبل المسلم, وهذا امر خطير جدا, هذا امر خطير جدا, كثير من الناس يقدم المسلم على الكافر بس مجرد تقديم, يعني اما من قدم في اقواله واعماله هذا لا شك في عدة, لكن ما يجب الانسان ان يبدا به, لا تبدا به في سلام ولا ايضا تبدا به في اعطاء ان تعطي شيء, طب الاسلام ما يجوز ان تبدا بالسلام الا اللهم اذا كانت لك حاجه اليه فسلم عليه سلاما مقيدا, السلام على من اتبع الهدى كما ثبت في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في كتابه الرسول عليه وسلم رفض حديث طبعا في البخاري, قال وسلم السلام على من اتبع الهدى ثم دعا رفض الى الاسلام, فهذا السلام مقيد بالهداية, إن اهتدى هذا الإنسان فالسلام واقع عليه وإن لم يهتدي فالسلام لم يقع عليه, وأما أن تبدأ بالسلام المطلق الذي ليس بمقيد فهذا لا يجوز, كذلك أيضا مع الشيء التعطيف عفوا مع الشيء وهناك جمع من المسلمين ومعهم كافر فلا يجوز أبدا أن تبدأ هذا الكافر, لا يجوز ابدا ان تبدا هذا الكافر بالعطاء, وطبعا اشد من هذا الثناء على الكافر وصف بالسياده, طبعا الثناء على الكافر كما ذكرت قبل قليل لعلي اضبط ببابه, فاقول الثناء على الكافر هذا على ثلاثه اقسام, القسم الاول اما ان يثنى عليه ثناء مطلقا ويصنح مذهبه وقوله وعمله فهذا ضد وكفر عافانا الله واياكم من ذلك, واما ان يثنى على هذا الكافر بثناء فيه نوع من التبجيل والتعظيم فهذا نوع من الولاد ويسخط الرب عز وجل, وذلك كان يقول له يا سيد يا مستر, فمستر يقوم تكون مقام سيد هنا معناها سيد في اللغه العربيه, وفيما رواه النسائي حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إذا قلتم المنافق يا سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل, فهذا الشيء لا يجوز ويعتبر نوع من الموالاة ويكون كبيرا من صغار الذنوب, والثالث أن تثني عليه بصفة هو متصف بها من الصفات الجميلة التي ليست بصفات دينية وإن كان لها علاقة بالدين فما تقدم الشجاعة والكرم والصدق وما شابه ذلك, أو مثلا تكنيه كما كان الرسول عليه السلام عبد الله بن أبي بن أبي سلول كنا بأبي الحجاج, فهذه الدنيا لا بأس فيها, هذه الدنيا لا بأس فيها, نعم ولعلي طب نفس الموالاة وإن كان سوف تأتينا بمشيئة الله, لكن لعلي أذكرها الآن, أقول لا شك أن الله عز وجل نهى عن موالاة الكفار, والموالاة لها خمسة معاني أو تكون بخمسة أشياء, أولا النصرة والتأييد, وثانيا المحبة والمودة, وثالثا المبالغة في التعظيم والاحترام, ورابعا كثرة المخالطة والمعاشرة, وخامسا التشبه بهم في أقوالهم وأفعالهم وهديهم, فهذه خمسة معاني من معاني الموالاة, فبالنسبة للنصرة والتأييد من ناصرهم وأيدهم على المسلمين فهذه ردة، عافانا الله وإياكم من ذلك. والدليل على أن هذا ردة قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجوا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فهذه الآية نزلت في أناس من المسلمين كانوا في مكة ولم يهاجروا إلى المدينة، وخرجوا مع الكفار مكرهين، فحكم الله عز وجل بأنهم في نار جهنم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فما ذلك فمن ناصر وأيد الكافر على المسلم فهذا قد ارتد وخرج عن الدين، عافانا الله وإياكم من ذلك. هذا. وأما مناصرة الكفار على بعضهم من أجل دفع ضرر هؤلاء الكفار الآخرين فهذا حق، فهذا حق. وقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس المجوس لأن هؤلاء أفضل. وأما مناصرة الكافر على المسلم فهذه ردة، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. وأما الأمر الثاني وهو المبالغة في الاحترام والتعظيم فهذا كما تقدم، فهذا موالاة، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن المبالغة في الاحترام والتعظيم هو قول الإنسان لهؤلاء الكفار يا سيد يا مستر، وتقديمه على المسلمين، أو جعل أعلام هؤلاء الكفار متساوية مع أعلام المسلمين، أو مصاحبة والمشي معه مع التبجيل والاحترام والفرح باستقباله وبقدومه، فكل هذا نوع من الموالاة، كل هذا عافانا الله وإياكم نوع من الموالاة، وداخل في المبالغة في الاحترام والتعظيم، الأمر الثالث الذي هو المحبة والمودة، فأيضا هذا من موالاة هؤلاء الكفار، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. وطبعا المقصود بهذه المحبة المحبة الدينية، فالمحاب أنواع، قد يحب الإنسان الكافر المحبة محبة شهوة، وذلك كان يحب رجل المسلم زوجته الكتابية، فهذا حق، وقد شرع الله عز وجل كما نعلم زواج المسلم بالكتابية، ولم ينهى عن المحبة والمودة التي تكون فيما بينه وبينها، والله عز وجل أخبرنا وجعل محبة ومودة بين الرجل وزوجته، فهذه المحبة لا بأس بها. أو أن يحب المسلم الكافر محبة طبيعية ومحبة رحمة، مثل أن يحب الإنسان أمه الكافرة، فالله عز وجل لم ينهى عن ذلك، بل أمر بطاعتها ما لم تأمر بمعصية وتدعو إلى الشرك. ورسول الله كان يحب عمه بطالب، وذلك أنه شفع له، فهذه محبة طبيعة جبلة، الله عز وجل جعل محبة ما بين القريب وقريبة على قدر قرابة هذا القريب القريبة، فكلما كان أقرب كالأم أو الأب كلما كان المحبة أكبر، فهذه ليست مقصودة، وإنما المقصود هو المحبة الثالثة المحبة الدينية. ولابد أن المسلم يكره هذا الكافر على ما عليه من الكفر، هو قد يحب من وجه، مثلا يحب رجل زوجة اجتهادية محبة الشهوة من وجه، ولا بد أن يبغضها لاعتقادها الفاسد وأن يتبوى من اعتقادها، فهذا لا بد منه، فهذا لا ينافي في هذا. نعم. والأمر الرابع هو كثرة المخالطة والمعاشرة، مجرد الاختلاط لحاجة ولمقصد هذا لا بأس به، والله عز وجل أخبر في سورة الكهف عن رجل مسلم وكافر، فقال عز وجل قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، فسماه الله عز وجل صاحبا له. والصاحب هو كل من صحب شخصا حتى ولو كان هذه المصاحبة قصيرة لمدة ساعة. فالمصاحبة عندما تكون مقصد وذلك طبعا لابد أن تكون يسيرة وقليلة ولحاجة، هذه المخالطة لحاجة ولمقصد. ومن المعلوم أن اليهود كم يأتون إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يسألونه، فهذا لا بأس. أو أنك تأتي إلى هؤلاء الكفار فتدعوهم فهذا أيضا حق، أو تشتري منهم حاجة وما شابه ذلك. وأما كثرة مخالطتهم ومعاشرتهم فهذا لا يجوز، وهذا نوع من الموالاة. وفيما رواه النسائي من حديث الأعمش عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير بن عبد الله البجلي أنه بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصر لكل مسلم، وأن يفارق المشرك، وأن يفارق ماذا؟ المشرك. فلابد من مفارقة المشركين، لابد من مفارقة المشركين حسا ومعنى، حسا بجسدك ومعنى بما يحملون من اعتقادات تفارقها بالبراءة منها والكفر بها. فينبغي أن ينتبه الإنسان الذي يسافر إلى بلاد الكفار، فأولا لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار، أولا لا يجوز كما تقدم، وأن يفارق المسلم وأن يفارق المشرك كما قال جميل بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنذر من مكث لكل مسلم وعلى مفارقة المشرك. فأولا لا يجوز، ثانيا أن هذا يجوز من أجل مقصد صحيح، إما أن يكون دعوة وما تقدم، وإما أن يكون مثلا علاج وحاجة ما تقدم إلى ذلك، فهذا لا بأس به بشرطين. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به شبهات هؤلاء الكفار، والله عز وجل أوجب علينا أن نبتعد عن مواطن الفتنة، كما في صحيح البخاري في حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطب يفر بدينه من الفتن. بوب عليه البخاري في صحيحه باب من الدين الفرار من الفتن. وفيما رواه أبو داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فلينأى عنه، أي فليحذر منه. قال يأتيه الرجل وهو يظن أنه مؤمن ثم يتابعه لما يلقي عليه من الشبهات، فلابد من الابتعاد عن مواطن الفتنة، فلابد أن يكون عند الشخص علم يدفع به فتن هؤلاء شبهاتهم، والثاني يكون عند إيمان يدفع به الشهوات التي عنده. فمن المعلوم أنهم واقعين في الرذائل وفي الشهوات وفي المعاصي والسيئات والزنا، عافانا الله واياكم من ذلك. فلا بد ان يكون عند المسلم حصانه من هاتين الجهتين، وينبغي له ان لا يطيل. يعني بعض الناس الان تجد يذهب 4 سنوات او يذهب 8 سنوات، لا بد ان الانسان يتغير. تجد 8 سنوات بين الكفار، هذا اذا لا قمت اقامه الا الله، من كان مضطر هذا بدينه فهذا له شان اخر. هذا رجل مضطر، والرسول عليه السلام أمر الصحابة بالهجرة إلى بلاد الحبشة، الهجرة الأولى كما نعلم، أمرهم إلى أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة، بلاد النصارى، بلاد الكفار، وقال عندهم ملك لا يظلم الناس. فالإنسان إذا اضطر إلى أن يفر بدينه فهذا أمر مشهور. وأما أن يذهب ويجلس 8 سنوات ويجلس 10 سنوات بعض الناس ويجلس 4 سنوات فهذا أمر خطير، وفي الغالب ما يستمر الإنسان، في الغالب ما يستمر، لا بد أن يتغير في الغالب. والأمثلة على هذا كثير، وكثرة الإنسان تضيف الإحسان إذا كان الجمال يتأثر بالمخالطة، إذا ما بالك الإنسان الآن لو أن هناك ماء صافيا وألقيت فيه شيء له رائحة كريهة أو ألقيت فيه ميتا الماء يبقى وهو جمال. بل أن الإنسان عندما يخالط الحيوانات يتأثر فيها، إن كانت هذه الحيوانات معوضة بالشدة وبالقسوة كالإبل فيتأثر فيها كما ذكر الله تعالى أن أهل الإبل هم أهل القسوة وغلظ القلوب، وأهل الغنم أهل السكينة. لا بد أن الإنسان إذا كان الحيوان يتأثر به فذلك بإنسان مثله، فلا بد أن يتأثر. وأما التشبه فهذا أيضا نوع من أنواع الموالاة، وقد جاء نص خاص وهو حديث ما رواه الإمام أحمد من حديث حسان بن عطية عن ابن منير بن جوش عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه بالكفار يصير الإنسان من هؤلاء الكفار، عافانا الله وإياكم من ذلك. والتشبه على قسمين: إما تشبه أكبر فهذه ردة وخروج عن الدين، وإما يكون هذا التشبه تشبه أصغر فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد لبس لباس الكفار ما قال من هذا كفر، وإنما أمر بأن يقلع هذه الثياب وأن يحرقها. فهناك تشبه أصغر، هذه معصية ولا تجوز، وهناك تشبه أكبر فهذه ردة، عافانا الله وإياكم من ذلك. كأن يتشبه بهم في شيء من دينه، وذلك كان يأتي رجل يلبس لباس القساوسة أو يلبس الصليب فهذه ردة، عافانا الله وإياكم. هذا تشبه أكبر لهؤلاء الكفار وتعظيم لهذه الأشياء التي تعتبر طغيان ومن القواطين. فالصنم هذا فعفوا الصليب هذا صنم، فهذا تقدير في هذا السنة، ومن قدس ما عند الكفار كفر، عافانا الله وإياكم من ذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام. الناقض الرابع: من اعتقد أن غير حكم النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حده، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فلازلنا في النواقض التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي تنقض الإسلام والإيمان. فتقدم لنا ثلاثة نواقض، ونأتي اليوم بمشيئة الله إلى الناقض الرابع، والذي هو من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي، أو أن حكم غير الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من حكمه. فمن كان معتقدا لذلك فلا شك في خروجه عن الإسلام، ويعتبر مرتدا بعد إن كان مسلما، بعد أن كان مسلما. وأقول هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يعتقد الإنسان أن حكم وهدي غير الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من هدي وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قسم. وأما القسم الثاني هو أن يعرض عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحكمها ولا يتحاكم إليها، فهذا قسم آخر. والقسم الثالث هو من يعتقد أنه يسعه الخروج على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمه. فعندنا ثلاثة مسائل أو ثلاثة أقسام. أما القسم الأول وهو من يعتقد أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، عفواً من يعتقد أن غير هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن حكم هذا الشخص أكمل من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الهدي معناه هو الطريقة والسنة التي كان عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الأحكام التي حكم بها عليه الصلاة والسلام وبلغها سبحانه وتعالى. فالهدي أعم والحكم أخص، هدي والطريقة والسنة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام وجميع الدين الذي أتى به عن ربه سبحانه وتعالى والذي بلغه عن الله عز وجل. والحكم داخل في الهدي. وفي الحقيقة أن بين هاتين الكلمتين ترادف وتداخل، فالهدي هو الحكم والحكم هو الهدي، والهدي قد يكون أعم من الحكم. نعم، فمن اعتقد ذلك فهذا عافانا الله وإياكم كافر من جهتين. الجهة الأولى هو أنه كذب ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين والطريقة التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي أكمل وأحسن وأفضل الطرق، وأنه لا يسع أحدا من الناس أن يخرج عن هذه الطريقة. فالله عز وجل أخبر في آيات كثيرة أن هذا الدين الذي أوحاه لرسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه السعادة وهو الذي فيه الفلاح والنجاة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكما قال تعالى على لسان الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وكما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت بمعنى هذه الآية. وكذلك أيضا من الأحاديث فما ثبت في صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب، كان اذا خطب الناس يوم الجمعه كان مما يقول في خطبته ان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الانسان الذي يعتقد ان هدي غير الرسول عليه الصلاه والسلام وحكم غير الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من حكم الرسول وأحسن من هدي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون قد كذب بهذه النصوص ولم يؤمن بها، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولا شك من كان هكذا فهو مبتدع وخارج عن الدين، عافانا الله وإياكم من ذلك. الوجه الثاني في تكفيري هذا الشخص الذي اعتقد ذلك هو عندما يعتقد بأن هناك من هديه أكمل وحكمه أحسن من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو حكم الله عز وجل، فهذا يكون قد انتقص الخالق والعياذ بالله. ولا شك أن من انتقص الرب سبحانه وتعالى فهذا خرج عن الدين وكفر بربه عافانا الله واياه. فهذا شرط يكون قد انتقص الخالق عز وجل وفضل المخلوق على الخالق عافانا الله واياكم من ذلك. والله عز وجل يقول عن الكفار: تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. فما بالك بمن يجعل المخلوق افضل من الخالق عافانا الله واياكم من ذلك. وكما قال تعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون به غيره. فهؤلاء الناس الذين اعتقدوا ذلك جادوا على تسوية غير الله بالله، بل جعلوا هذا المخلوق أفضل والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. فليس هناك أحد أحسن حكما من الخالق عز وجل، وليس هناك هدي أفضل من الهدي الذي أوحاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، والذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. المسألة الثانية هي في التحاكم لغير شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة قد أشرت إليها فيما سبق، وهذا أيضا كفر عافانا الله وإياكم من ذلك. لأن الله عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم الله عز وجل بذاته المقدسة لأن الإنسان لا يمكن أن يكون مؤمنا حتى يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما حصل له وفيما شجر بينه وبين الناس، وأن ليس هذا فقط، بل عليه أن يرضى بذلك وأن يسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يرضوا بهذا الحكم، هذا الأمر الثاني والثالث، أن يستسلموا وينقادوا إليه ويعملوا بما فيه. وكما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكما قال تعالى بعدها بآية: فأولئك هم الظالمون. وقال بعد بآيتين: فأولئك هم الفاسقون. وغير ذلك من الآيات التي جاءت في معنى هذه الآيات. وكما ذكرت لكم فيما سبق ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه من جرير الطبري بإسناد صحيح عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عندما سئل عن الرشوة في الحكم قال: ذاك الكفر. فعرف الكفر، قال: ذاك هو الكفر، يعني هو الكفر الأكبر عافانا الله وإياكم من ذلك. وكما تقدم لنا فيما سبق أن الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله في الجدار النهاية عندما ذكر واقعة التتار وأنهم كانوا يحكمون بالياسر، وهذا الياسر مجمع من شرائع متعددة، أنه حكم أنه نقل إجماع أهل العلم على أن هذا كفر بالله وخروج عن ملة الإسلام، نقل إجماع على ذلك. والنصوص التي تقدمت واضحة في هذا. وكما تقدم لنا فيما سبق ما جاء عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، بل هو كفر دون كفر. فهذا كما حمله بعض أهل العلم على الخوارج، وأن الخوارج هم الذين كانوا يكفرون بالمعاصي والسيئات، وأن هذا في بعض المسائل وليس في حق من نحى شريعة الخالق عافانا الله وإياكم من ذلك. فالله عز وجل أقسم بذاته المقدسة أن من لم يتحاكم إلى شريعة ودينه فهذا ليس بمؤمن. نعم. أما المسألة الثالثة وهي من يظن أنه يسعر الخروج على الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنها ليست بلازمة له، فلا شك أن هذا أيضا كفر آخر ومخرج عن الملة، وذلك أن الله عز وجل أمر الناس بالدخول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إلى غير ذلك من النصوص التي تأمر بالاستسلام وبالانقياد إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لعلي بعد أن ذكر ذلك أذكر ما قد يقع في الواقع مما يتعلق بهذه المسائل، وقبل أن أذكر ما يتعلق بالواقع أذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما عدد الصواريخ وقال رؤوسهم خمسة ذكر من الصواريخ الحاكم الجائر الذي لا يحكم بما أنزل الله، فجعل من جملة الصواريخ الكبار، ولا شك أن هذا طغيان عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. فأذكر بعض ما يتعلق بهذه المسألة مما هو حاصل في الواقع. فتقدم لنا فيما سبق أن هناك من لم يدخل تحت شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يستسلم وينقاد إليها، فكل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا منطبق عليه، لأن هذا الشخص الذي لم يؤمن هو معتقد بأن هدي غير الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه، ولذلك لم يؤمن بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتحاكم إليه. فكل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم هو واقع تحت هذا الناقض، مع أنه أقوى الأخرى. كذلك أيضا من ينتسب إلى الأحزاب العلمانية ويدافع عنها، وكذلك أيضا يؤلف الكتب في الدعوة إليها، فلا شك أن هذا مرتد عافانا الله وإياكم من ذلك. فمن انتسب إلى الأحزاب الاشتراكية أو ما يسمى بالديمقراطية أو الأحزاب العلمانية التي تجمع هذه الأحزاب، أو دعا إلى ما يسمى بالقومية العربية، فهذا ردة وخروج عن ملة الإسلام عافانا الله وإياكم من ذلك. وذلك أن أولا هذه العقائد الموجودة في هذه الأحزاب هي عقائد كفرية، هذا واحد. ثانيا أن هذا الشخص من انتسب إليها ودعا إليها وقاتل نافع عنها إلا وهو يعتقد أنها أفضل من غيرها، وأن فيها الفلاح والنجاة والسعادة، فلذلك انتسب لهذه الأحزاب ونافع عنها. وهناك من يضحي بنفسه في سبيلها ويقدم حياته من أجلها، والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فلا شك أن من انتسب إلى هذه الأحزاب هو عافانا الله وإياكم مرتد، وذلك أنه يعتقد بأن هذه الأحزاب أكمل وأفضل من غيرها، ويدخل في ذلك هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو المقصود، فهذه ردة عافانا الله وإياكم من ذلك. كذلك أيضا ممن له علاقة بذلك هو من يقلد الأشخاص تقليدا أعمى ويتعصب إليه ويسير على طريقة ومنهج هي مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة، فأيضا هذا أمر خطير، هذا أيضا أمر خطير، وذلك أن هذا الشخص أيضا قدم هدي غير رسول عليه الصلاة والسلام على هديه، لكن فوق ما بين هذا القسم والذي قبله أن الذي قبله ليس المتأول بل هو صريح، وأما هذا القسم يتأول، وذلك يقول بأن هذا العالم أعلم أو هذا الشخص أعلم أو أن هذه الطريقة أو هذا المنهج هو الموافق لطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتأول من ذلك التأويلات. في الحقيقة أن هذا أيضا أمر خطير، وهو التعصب إلى غير الحق والانتساب إلى جماعات هي خارجة عن جماعة أهل السنة والجماعة. وهناك من يغلق في الانتساب إلى هذه الجماعات حتى يصرح بأنها هي أفضل وأنها أكمل وأنها أحسن وأنها هي الجماعة التي لا يجوز الخروج عليها، وتجد أن هذه الجماعة ليست هي جماعة أهل السنة والجماعة. فلا شك أن هذا أيضا أمر خطير، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالواجب على كل مسلم أن ينتسب إلى الكتاب والسنة وأن يتحاكم إلى ما جاء في الكتاب والسنة، وأن يعرض كل قول وكل طريقة ومنهج على ما جاء في الكتاب والسنة، فما كان حقا فهذا يقبل لأنه جاء في الكتاب والسنة ودل عليه ما جاء في الكتاب والسنة، وما كان خلاف ذلك فهذا يكون باطلا ويكون مردودا. وفيما رواه ابن ماجه وغيره من حديث ضم بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو عن العضال بن التارية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تربكم على البيضاء ليلها كنهارها. طبعا بعضهم يضيف المحجة البيضاء، المحجة هذه لم تأت، وإنما الذي جاء تربكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. فالرسول عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء الواضحة الطريق البينة، فعلينا أن نسلك هذه الطريق، وهي طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف هذه الأمة ومن سار على درب ومنهجهم من أهل السنة والحديث. فكل هذا له علاقة بهذا الناقص من نواقض الإسلام. وهذه المسألة مسألة مهمة، وهي في الحقيقة تنقسم إلى أقسام. أول هذه الأقسام أن يكره أو أن يبغض الإنسان والعياذ بالله ربه عز وجل عافانا الله وإياكم من ذلك، أو يكره أو رسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا كما تقدم ردة عافانا الله وإياكم من ذلك، لأنه يلزم من الإيمان بالله عز وجل وبربوبيته وبإلهيته محبته سبحانه وتعالى، والعبادة قائمة على المحبة، العبادة قائمة على أربعة أركان، على كمال الخضوع والانقياد، وعلى عفوا على كمال الخضوع والذل، وعلى كمال الطاعة والانقياد، وعلى كمال المحبة والمودة، وعلى أيضا كمال التعظيم لله سبحانه وتعالى. بل أن الله عز وجل ألزم عباده أن يوالوا ويحبوا فيه، وأن يبغضوا وأن يعادوا فيه سبحانه وتعالى. وكما مر علينا فيما سبق أن الله عز وجل نفى الإيمان عمن أحب وواد الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله في بغض الله أو رسوله والعياذ بالله. فهذا القسم الأول. وأما القسم الثاني هو أن يقرأ الإنسان ما شرعه الله عز وجل. إما أن يقرأ جميع ما شرعه الله عز وجل صراحة كلية أو بعض ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا أيضا كما تقدم أن هذا كفر وردة وخروج عن ملة الإسلام. فهذا الناقص في الحقيقة ينقسم إلى وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله عز وجل أو أن يكره ما شرعه الله سبحانه وتعالى. إما أن يكره ذلك كراهة كلية أو بعضا. وينبغي الانتباه إلى أن المقصود بالكراهية هنا هو الكراهية التي يلزم منها رد ذلك والتي يلزم منها كذلك أيضا اعتقاد أن هذا ليس فيه الهدى وليس فيه الحق وليس فيه الصواب وليس فيه الفلاح والنجاح. وأما كون الإنسان يحب ويتمنى مثلا أن الله عز وجل ما شرع هذا الشيء مع اعتقاده بأن ما شرعه الله عز وجل هو الحق وهو الصواب وهو الذي فيه الفلاح والنجاح وهو المراد للعلم والحكمة، فهذا ليس داخلا فيما نحن نقول. فمثلا موسى عليه السلام كما ثبت في حديث الإسراء والمعراج أنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى ربه ويطلب منه سبحانه وتعالى أن ينظر الصلوات التي افترضها الله عز وجل على عباده. فإذا كانت 50 طلب موسى عليه السلام من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطلب من ربه عز وجل أن ينقذ ما كلف الله عز وجل به هذه الأمة. وبالفعل ذهب ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ربه وطلب منه أن ينقذ ما افترضه الله عز وجل عليه، فأنقذ الله عز وجل ما افترض الله عليه حتى وصلت هذه 50 إلى 5 صلوات. ومع ذلك أيضا طلب موسى عليه السلام مرة أيضا أخرى من الرسول عليه السلام أن يطلب من ربه أن ينقذ أيضا هذه 5 صلوات، ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام استحى من ربه سبحانه وتعالى. فاقول كون الانسان يتمنى مثلا ان التكاليف اقل مما هي عليه مع اعتقاده ان ما كلف الله عز وجل فيه عباده هو الذي فيه الحظ وهو الذي فيه الفلاح والنجاح وهو الموافق للعلم وللحكمه، لكن يتمنى مع ذلك أن التكاليف أقل مما هي عليه، فمثلا يتمنى أن صلاة الفجر بدل أن تكون مثلا عند طلوع الفجر أنها تكون مثلا بعد طلوع الشمس حتى تكون أيسر عليه وأسهل، أو يتمنى مثلا أن الله عز وجل ما أوجب الجهاد، أو يتمنى أن الله عز وجل مثلا ما أوجب الحج مع اعتقاده أن ما أوجبه الله عز وجل هو الموافق للحق وللحكمة وللصواب. فهذا ليس داخلا فيما نحن نتحدث عنه، هذا ليس داخلا فيما نحن نتحدث عنه، وإنما المقصود هو أن الإنسان يقرأ ما شرعه الله عز وجل بحيث أنه يعتقد نقصان ذلك وأن الذي شرعه الله والعياذ بالله لا يحقق لا المصلحة ولا الفائدة ولا الفوز ولا النجاح ولا السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا هو المقصود بهذا الناقص. وقد نقل بعض العلم صاحب الإقناع الإجماع على ردة من كره ما شرعه الله وما أنزله، وكما أخبر الله عز وجل أنه أحبط أعمال من كره ما شرعه الله عز وجل، كره ما أنزل الله، وكره رضوان الله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة القتال، فأحبط الله عز وجل أعماله. فالمقصود من هذه الكراهية هو اعتقاد أن هذا ليس فيه فائدة وليس فيه مصلحة وليس فيه فلاح ولا نجاح، مثل ما يكره المسلم والمؤمن الكفر والشرك والضلال والانحراف والمعاصي، لأنها توجب سخط الرب عز وجل، ولأنها تؤدي بصاحبها إلى الهلاك، وأن لا تحقق له المصلحة ولا السعادة، وأنها مخالفة للعلم وللحكمة. من جعل مثل هذه الكراهية بما شرع الله فلا شك أن هذا هو المقصود بهذا الناقص، وهو الذي يعتبر من النواقض التي تنقض إيمان وإسلام الشخص. إذن الكراهية كراهيتان، إما أن يكره الإنسان مثلا هذا التكليف وهذه الكراهية بحيث يتمنى أن الله عز وجل ما شرع ذلك وما أوجب ذلك، وأنه لو لم يوجب وأنه يتمنى أن الله عز وجل ما ألزم العباد بذلك، مع اعتقاد أن ما شرعه الله عز وجل هو الحق وهو الصواب، فهذا ليس داخل فيما نحن فيه. ولا شك أن التكاليف تحتاج إلى صبر، ونعلم جميعا أن من أنواع الصبر هو الصبر على التكاليف وعلى الطاعات، فهذه التكاليف الطاعات تحتاج إلى صبر ومصابرة. فمن تمنى مثلا أن الله عز وجل ما أوجب بعض ما أوجبه عز وجل فهذا ليس داخل فيما نحن فيه، وأما من كره ذلك بحيث نعتقد فيه النقص وعدم الفائدة والعياذ بالله، وأنه لا يحقق لا سعادة ولا مصلحة ولا فوز ولا نجاح، وأنه ليس موافق للعلم ولا للحكمة، فلا شك أن هذا الكفر، هذا هو الكفر عافانا الله وإياكم من ذلك. إذن الكراهية كراهيتان، والكراهية المقصودة هي ما تقدم، وهي أن يعتقد الإنسان والعياذ بالله أن هذا الشيء الذي شرعه الله ليس فيه لا فلاح ولا نجاح وليس فيه سعادة ولا يحقق الكمال. وأما أن لا يعتقد الإنسان ذلك، وإنما يتمنى أن الله عز وجل مثلا ما كلف عبادة مثلا بإخراج زكاة المال مثلا وما شابه ذلك، فهذا ليس داخل فيما نحن بصدد الكلام عنه. نعم، وتقدم أن هذه الكراهية والعياذ بالله هي على قسمين، إما أن يكره ويبغض الله عز وجل أو رسوله فلا شك أن هذا كفر، وإما أن يكره ما شرع الله عز وجل سواء كان هذا الذي يكره كله أو بعضه، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن ذلك ما يقول بعض الناس ان مثلا لماذا شرع الله عز وجل الزواج بأربع، وانه ينبغي ان يكون الزواج بواحدة ولا يتعدى ذلك الى الأربع، وان هذا ليس فيه فائدة ولا مصلحة والعياذ بالله، او يدعو مثلا مساواة الرجال بالنساء، وما دعا إلى هذا إلا الاعتقاد والعياذ بالله أن ليس من العدل تفضيل الرجال بما فضله الله عز وجل به على النساء، فيعتقد أن هذا ليس من العدل والعياذ بالله، فيدعو مثلا إلى أن يتساووا في الميراث مثلا وما شابه ذلك، فهذا كله من الكفر عافانا الله وإياكم من ذلك. أو من يدعو إلى نزع الحجاب وإلى التبرج والسفور ويحارب الحجاب ويدعو إلى ترك ذلك، وهذا كل الاعتقاد أن هذا ليس هو الحق والصواب، فلا شك كل هذا من الكفر، عافانا الله واياكم من ذلك. فهذا هو المقصود بهذا الناقص من النواقض، او هذا الناقص من نواقض السابع العشر وهو الناقض الخامس. نعم، ويتمنى ذلك يقول لأن هذا تكليف وأنا قد أقصر عن هذا التكليف، فيا لي أن هذا التكليف ليس بلازم حتى يكون ممدوح، مع اعتقادا بأن ما شرعه الله عز وجل هو الحق، مثل ما طلب موسى عليه السلام من الوسوسة والسلام أن يرجع إلى رب عز وجل وينقص الصلوات التي فرضها الله عز وجل على عباده. وبالفعل كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من ربه عز وجل أن ينقص ما فرضه الله عز وجل عليه من الصلوات، فأنقص الله عز وجل من 50 إلى 50. ومع ذلك أيضا طلب موسى عليه السلام، وطلب موسى عليه السلام بينه، قال لأن جربت الناس قبل جربت بني إسرائيل وأنهم لن يقوموا بذلك، فخشي موسى من ذلك. فكذلك أيضا الإنسان إذا خشي أنه لا يقوم بهذه التكاليف، ولا شك أن هذه التكاليف تحتاج إلى صبر، فهو من هذا وما من شخص إلا ويتمنى في الغالب، لكن يعتقد أن ما شرعه الله عز وجل هو الحق الصواب، لكن يتمنى أن التكاليف مثلا أقل حتى ما يقع تحصيل في ذلك. فهذا هو المقصود. وأما كون الإنسان يكره ما شرعه الله والعياذ بالله مع دعوة إلى خلاف ذلك وإلى ترك ما شرعه الله، فهذا هو المقصود بأنه من نواقض الإسلام، لأن هذا في الغالب ما ينشأ إلا عن اعتقاد أن هذا ليس فيه فائدة ولا مصلحة، وأن المصلحة والفائدة والعياذ بالله بعكسه. المسلم عندما يقرأ المعاصي والسيئات هو معتقد أن هذه المعاصي والسيئات ليس فيها نفس لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن توجب سخط الرب عز وجل، فلذلك يقرأ. فمن وجد بعكس ذلك يقرأ ما شرعه الله وما أوجبه وما كلف به عبادة، فهذا هو المقصود والعياذ بالله في أصول الجزء.
المؤلف رحمه الله تعالى نواقض الإسلام: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ما بعد، الناقض الخامس من نواقض الإسلام هو الاستهزاء بالدين، عافانا الله وإياكم من ذلك. الناقض السادس من نواقض الإسلام هو الاستهزاء بالدين، عافانا الله وإياكم من ذلك. ودليل هذا الناقض أولا ما جاء في كتاب الله عز وجل، وثانيا ما أجمع عليه المسلمون خاطبة من أن الاستهزاء بشيء من الدين يعتبر كفر أكبر مخرج من الملة، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال الله عز وجل: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذه الآية فيها النص الواضح من الله عز وجل على أن من استهزأ بآيات الله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا كافر بالله العظيم، عافانا الله وإياكم من ذلك. والدليل الثاني كما ذكرت هو الإجماع الذي نقله بعض أهل العلم، وهو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، نقل إجماع أهل العلم على أن من استهزأ بشيء من الدين يكون كافرا بالله العظيم، عافانا الله وإياكم من ذلك. والاستهزاء يا معاشر الإخوان هو إما أن يقول والعياذ بالله بالله عافانا الله وإياكم من ذلك، وإما أن يكون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن يكون بشيء من الدين والعياذ بالله. فالاستهزاء هو واحد، فالاستهزاء إنما يكون بواحد من هذه الأشياء الثلاثة أو بكلها عافانا الله وإياكم من ذلك. والاستهزاء معروف لدى الجميع، وهو انتقاص الرد والعياذ بالله والسخرية منه عافانا الله وإياكم، أو انتقاص الرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية منه، أو انتقاص الدين والسخرية والاستهزاء بالدين عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا الاستهزاء سواء كان ناشئا عن اعتقاد أو كان ناشئا عن غير اعتقاد يعتبر كفر عافانا الله وإياكم من ذلك، سواء كان الإنسان معتقدا لما قال أو لم يكن معتقدا. وكما ذكرت فيما سبق أن عندنا ثلاثة أشياء فيما يتعلق بهذه المسألة: أولا الاعتقاد، ثانيا القصد، ثالثا سبق اللسان وعدم القلب. لكل واحدة من هذه الأشياء ثلاثة لها حكم. فالمستهزئ والعياذ بالله إما أن يكون معتقدا بالسخرية في الدين وانتقاص الرب والعياذ بالله، ومصدقا لهذا الشيء الذي قاله ومعتقدا به. وكمثال على هذا فنزلت الآية بشأنه وبسببه كما سوف يأتي بمشيئة الله. فأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم كلاهما من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن بعض الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا خارجين معه في غزوة من الغزوات، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا ثلاثة، وتكلم واحد منهم فقال والعياذ بالله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أغضون ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت هذه الآية الكريمة للحكم بكفرهم عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول أن هؤلاء إن كانوا مصدقين بما قالوا، وسوف يأتي أنهم لم يكونوا معتقدين لما قالوا، إن كانوا حقيقة معتقدين ومصدقين لأن الرسول ومن كان معه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كان معه والعياذ بالله أنهم أكذب الناس ألسن وأجبا عند اللقاء وأغضب. فإن كانوا مصدقين لما قالوا فهذا يعتبر عن اعتقاد، يعتبر هذا الكلام ناشئا عن اعتقاد وصحة لهذا الشيء، لأن الاعتقاد هو عقد القلب على شيء ما، هذا هو الاعتقاد، والجزم بصحة هذا هو الاعتقاد. نحن نعتقد بالرسول صلى الله عليه وسلم بنبوته، أي نصدق ونجزم ونعلم بأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا ناشئا عن تصديق فهذا يعتبر اعتقاد، وإن كان هذا الكلام ليس ناشئا عن تصديق وإنما من قبيل المجد لا غير، فيكون مجرد كذب السخرية يكذب الإنسان ويسخر، وهو ليس بمصدق حقيقة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله أنه كان على هذه الصفة، وإنما مجرد أنه يكذب مع المجد والسخرية والاستهزاء. فهذا يكون قاصدا لهذا الكلام، يعني قال هذا الكلام وهو قاصد لكن ليس بمعتقد. وهذا الذي حصل من هؤلاء النفر، أنهم لم يكونوا مصدقين لما قالوا ولم يكونوا معتقدين لما تكلموا به، وإنما كانوا مجرد يسخرون فقط وكذبوا مع السخرية. ونحن نعلم جميعا أن الإنسان أحيانا يكذب على سبيل المزح وقد جاء دم ذلك، إذا كان إنسان يكتب على سبيل المرض من أجل أن يضحك الناس جاء دم ذلك والتحذير من ذلك، كما رواه المبارك بن زهد من حديث بهد بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: ويل لمن يكذب فيضحك القول ويل له. فهؤلاء عندما تكلموا في هذا الكلام لم يكونوا مصدقين بما قالوا، وإنما قالوا على سبيل الاستهزاء والكذب. ولذلك قال الله عز وجل: ولئن سألتم لماذا فعلتم ذلك ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فهذا يعتبر قصد، هو أن يقصد الإنسان أن يقول قولا أو أن يعمل عملا، وإن كان ليس بمعتقد بصحة هذا القول أو هذا العمل، وإنما هو قاصد أريد أن يقول هذه المقالة مثلا، فهذا يسمى قصد وليس معتقد. ففي الاستهزاء سواء كان الإنسان معتقد أو قاصد هو واحد وهو كافر بالله العظيم. لكن المعتقد أشد، المعتقد أشد مع أن الحكم واحد من كفار عافانا الله وإياكم من ذلك. وطبعا هناك أقوال وأعمال يفرق فيها ما بين الاعتقاد والفرض، يعني مثلا من تمسح بشجرة هذا إن كان معتقد أن هذه الشجرة تستقل بالقوة والنفس فهذا شرك الأكبر، وإن كان ليس بمصدق وإن كان ليس بمعتقد وإنما معتقد أنه مجرد سبب وإنما هو يقول أنه مجرد سبب فهذا يعتبر شرك الأكبر. كذلك أيضا مثل على هذا ما جاء في حديث سفيان الثوري عن الأجدع الكندي عن يزيد بن العصم عن ابن عباس انما قال رجل ما شاء الله وجهه، هذا لم يكن معتقدا حقيقه في هذه المقاله، يعني ما كان معتقد في قلبه ان مشيئه الله عز وجل مساويه ومشيئه رسول عليه الصلاه والسلام، لان الذي قال هذا الكلام اولا هو صحابي، وثانيا الذي قال هذا الكلام يتعلق بتوحيد الربوبيه، والعرب ما كانوا يساوون الله عز وجل في غيره فيما يتعلق بالربوبيه وانما في الالهيه فقط. فمع انه لم يكن معتقدا لهذه المقاله وانما كان قاصدا ان يتكلم بها، قال له الرسول عليه الصلاه والسلام: اجعلتني لله جدا بل ما شاء الله وحده. والحديث هو اصحاب السنن ومنهم من اصحاب يوسف والامام احمد. فهذا الرجل لو كان معتقدا للمقالة التي قالها وأن والعياذ بالله مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مساوية مشيئة الله فهذا كله أكثر، وإنما كان هو قاصد ليس بمعتقد، قاصدا يتكلم بهذا الكلام لكن غير معتقد، فهذا شرك الأصل يكون باللسان. فبالنسبة للاستهزاء ما يفرق ما بين الاعتقاد والقصد، بقي المثل الثالث وهي سبق اللسان، إنسان سبق لسانه يريد أن يقول كلام وسبق لسانه إلى كلام آخر، يعني مثل ما جاء في البخاري ومسلم لما قال الرجل الذي فرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا رسولك، أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذ بذلك، هذا ما كان خاطئ سبق لسانه. مثل إنسان يريد أن يسخر من واحد فسبق لسانه للسخرية بالله والعياذ بالله، وهو لم يكن قاصدا أن يسخر بالله تعالى الله عن ذلك وإنما يريد أن يسخر بواحد من الناس، فهذا ما يؤخر إذا لم يكن قاصدا. فينبغي الانتباه إلى هذه الدرجات الثلاث، إما يكون إنسان معتقد وإما يكون غير معتقد لكنه قاصد، وإما يكون ليس بمعتقد ولا قاصد وإنما سبق لسانه. فالإنسان إذا سبق لسانه بأي شيء من الأشياء ما يؤخر وأما فيما يتعلق بالاعتقاد والقصد فهذا يؤاخذ، لكن هذه المؤاخذة أحيانا تختلف باختلاف الشيء الذي قاله أو عمله. فكما ذكرت لكم فيما سبق أن من قال ما شاء الله وشئت وهو ليس بمعتقد وإنما بس قاصد أن يقول الكلام وهو غير مصدق بحقيقته فهذا وأما إن كان معدى فتح هذا الشكل أكبر، لكن من الاستدلال لا في فرق بين قاصد أو ليس، بين عفوا قاصد وبين معدى. لماذا؟ لأن والعياذ بالله عندما يقصد الإنسان أن يستهدف وهو ليس المصدق لهذا الاستدلال الذي قاله، هذا لا يمكن أن يجتمع مع الإمام. كيف يسخر بالله والعياذ بالله حتى ولو لم تكن مختص، حتى ولو لم تكن معدة، كيف تسخر بالرب عز وجل؟ لا يمكن أن يكون إنسان عنده إيمان يسخر، لا يمكن. ولذلك الله عز وجل قال لا تعتدوا قد كفرتم بعد الإيمان، قال لا تعتدوا قد كفرتم بعد ماذا؟ بعد الإيمان الذي كنتم عليه. هذه المسألة الثانية فيما يتعلق بهذا الناقل. المسألة الثالثة، طبعا المسألة الأولى الأقسام، والمسألة الثانية هي التفريق ما بين الاعتقاد والقصد. والمسألة الثالثة في هذه المسألة أن الاستهزاء ينقسم إلى قسمين، استهزاء صريح وليس بصريح. الاستهزاء الصريح الذي يقوم بالقول، لا الصريع عافانا الله وإياكم الذي يقوم بالقول كما حصل من هؤلاء الثلاثة، والاستهزاء الذي ليس بصريع هو الذي يقوم في الغالب في الفعل، مثل حجب لسانه وقد السخرية والانتقاص، مثل حجب حاجبة وقد الانتقاص. يعني مثلا والعياذ بالله ذكر رسول عليه الصلاة والسلام حجب لسانه أو حضر حادثة يريد التقليل من شأنه، من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. فهذا استهزاء يسمى استهزاء ليس بصريح، استهزاء فعلي وهو ليس بصريح. وأحيانا والله أعلم أن الاستهزاء الفعلي قد يكون صريحا، وذلك مثلا عندما يحرك يده بصورة واضحة ويقصد من هذا التحريك الاستهزاء. فإذا الاستهزاء يكون صريح ليس بصريح، الصريح يكون بالقول وأحيانا يكون بالعمل، إذا حرك يدا مثلا تحريك واضح قصد الاستهزاء والعياذ بالله. والاستهزاء الذي ليس بصريح هو الذي يكون بالعمل، عندما يشير إشارة وقصد من هذه الإشارة الانتقاص والسخرية عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذه أنواع الاستهزاء. المسألة الرابعة في الاستهزاء هو حكم من كان موجوداً، إنسان والعياذ بالله استهزأ وهناك من هو موجود معه، فما حكم هذا الرجل الذي كان موجوداً؟ هذا الرجل هو واحد من ثلاثة، إما أنه ينكر فهذا حق، هذا هو الواجب، عفوا واحد من أربعة، إما أن ينكر فهذا الواجب عليه، وإما أن يقوم ولا يدري. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، أو ليس فيه فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. فإما أن ينكر وإما أن يقعد، إذا كان ما يستطيع أن ينكر، وإما أن يثبت وهو جاهل في هذا الأمر، وإما أن يجلس يسكت وهو عالم. فأما إذا كان عالما فهو كافر يسكت، عافانا الله وإياكم. نفس ذلك إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم فهو كافر والعياذ بالله مثل هذا الذي كان. وهذا الذي جاء في قصة هؤلاء النفر الثلاثة، نعفو عن طائفة منكم يحذر طائفة بأنهم كانوا مؤمنين، والذي وقع من الاستهزاء هو واحد، جاء في بعض الروايات أنهم ثلاثة. وأما إذا كان الإنسان جاهل في هذا الحكم فهذا يعني الإنسان قد يتوقف فيه، يعني قد يقال أنه يعذر بالجهل، وقد يقال أنه أن هذا كان مفروض عليها البشر وهو تعظيم الرب عز وجل، وأن هذا ينافي التعظيم منافات كلية، فهذا بالنسبة لي محل توقف إذا كان جاهلا. قد يكون مثل والعياذ بالله، وقد يكون لا لابد من أن تقام عليه الحجة، ولكن أن يبين لا حكم ذلك. فالأمر خطير، عرفان الله وإياكم من ذلك. المسألة الخامسة، وهي كما تقدم في الأدلة على ذلك، ذكرنا طبعا الدليل من القرآن ومن السنة، من السنة ما جاء في حديث عبد الله بن عمر السابق، وهذا الحديث لا بأس في إسناده، رواه ابن جرير الطبري ورواه كذلك أيضا رواه ابن جرير الطبري فيما أظن من إثناء من طريقين، طريق معروف دراسة طريق الليل كلاهما عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، وهذا إسناد حسن لا بأس به، هشام بن سعد لا بأس به بالذات في زيد بن أسلم، وزيد بن عزم أمر في سماع من عبد الله بن عمر، والصواب أنه سمع صوع في بعض الأحاديث في سماع من عبد الله بن عمر، وقد ساق هذه الأحاديث من عبد الله بن عمر في ترجمة زيد بن عزم، فهذا إسناد حسن، وقد جاء ما يشهد هذا الإسناد من حديث يزيد بن زويع عن سعيد عن قتادة، وجاء كذلك أيضا من طريق رواه ابن جرير مثل ابي معشر عن محمد بن عكاب القرظي وغيره، فهذه اثار تشهد بهذا الحديث، فعندنا للنظر من السنه ومما اجمع عليه المسلمون. نعم، المساله الثالثه وهي قوه هذا الامر العظيم، وهو السخريه والاستهزاء، عافانا الله واياكم من ذلك، وهذا مع الأسف الشديد منتشر بيننا، السخرية والاستهزاء. كثير من الناس يقولون كلمات وهم لا ينتبهون لها، فيكفر والعياذ بالله بسبب هذه الكلمات. وحتى أن مرة سمعنا هناك من يسأل بعض أهل العلم يقول رجلا نادى رجل قال يا عبد الله ما بالغ على الكلمة، ولا شك أنها كفر، عافانا الله وإياكم، هذه غاية في عافانا الله وإياكم. مرة واحد سألني يقول كان بعض الناس مستمعين على طعام، فجاء واحد قال والعياذ بالله قال وخشعت أصوات الرحمن فلا تسمعوا الله، قال وخشعت أصوات لأنهم إن شاء الله في الطعام على الكلام، قال والعياذ بالله وخشعت الأصوات، هذا أعوذ بالله استهزاء وسخرية، استهزاء وسخرية عافانا الله، الأصوات تخشع للرحمن ما تخشع للطعام، فهذا استهزاء وسخرية عافانا الله وإياكم، هذا فضلا عن من يكون يعني كلامه صريح جدا والعياذ بالله بالسخرية، وبالذات فيما يتعلق بالسخرية، كثير من الناس عندما يرى إنسان مقصر صور مثلا يشير بيده يسخر، وهذا كفر عافانا الله وإياكم، بس هذه شرها هذا كفر عافانا الله وإياكم، أو يسقط باللعنة، فهذا كفر أيضا عافانا الله وإياكم من ذلك، فهذا الأمر غاية الخطورة عافانا الله وإياكم من ذلك. ومع الأسف الشديد أن هناك من قد ينتسب للخير والعياذ بالله يقع في ذلك، وغواهد سمعت أيضا مادي والله الظاهر أن يذكر قال يعني يذكر قال الحمد لله أن الشيعي ليس بسنة أو كلمة نحن هذه كما كفر أيضا نعم يعني يحمد الله على يعني يذكر يقول أنت شيعي وليس بسنة وهو المقابل أن ليس بسنة والله كافر الشيعي كافر فكيف يقدم الكافر على المسلم يشرب أيضا في ذلك هذا ما ينفع السخرية هذه الأشياء ما فيها سخرية أبدا وإنما الواجب هو تعظيم الإنسان لربه سبحانه وتعالى التعظيم المطلق وأن يحترم رسول عليه الصلاة والسلام الاحترام الذي ينهي به وأن يحترم الدين الذي شرعه الله عز وجل الأمر خطير غاية السرعة عافانا الله وإياكم من ذلك والمسألة السابعة هو ما تقدم من عقوبة من يدفع هؤلاء المستهدين، عقوبة من يجمع هؤلاء المسلمين، خطورة الجلوس في المجالس التي يستهزى فيها بآياتها ويدخل فيها بدين الله والعياذ بالله. واعلم يا معاشر اخواننا من اللعب بآيات الله والخوف بآيات الله هو ان يتكلم في كلام هو فيه تحليل ما حرم الله او بالعكس، أو إنزال الآيات في غير ما أنزلت فيه. يعني كما تقدم فيما سبق أن بعض الناس يقول عن لعب كرة القدم يقول أن هؤلاء مجاهدين ويقول إن تنصر الله ينصركم أو منها أو ما شابه ذلك، ينزل آيات قرآنية على أناس يلعبون، ينزل عليها الآيات القرآنية، هذا من الخوف في آياتنا الباطل. الواحد يريد أن يفتتح مثلا مشروع ولا مكان فيقرأ القارئ إن فتحنا لك فتحا مبينا، فهذا أيضا خطير، هذا تنزيل الآيات في غير ما أنزلت، وقد يكون هذا شيء مفتتح هو شيء محرم أو شيء في تضييع الأوقات، فتنزل آية الكريمة العظيمة الذي فتح الله عز وجل لرسولة تنزل على هذا الشيء الذي قد يكون حرام أو قد يكون في طبيع الأوقات وليس فيه فائدة ولا مصلحة للمسلمين، فهذا أيضا من الشيء الخبيث. وقد كثر عافانا الله وإياكم تنزيل آيات في غير ما أنزلت، قد كثر هذا الشيء في هذا الآيات في غير ما أنزلت، فهذا من الخوف في آياتنا، قد يدخل بالاستهزاء قد يدخل والعياذ بالله، أن أتوقف في ذلك من قد يدخل، وأما أنه من الخوف في آيات الله بالباطل فهذا لا شك، هذا خوف في آيات الله بالباطل، عافانا الله وإياكم من ذلك. مسألة الاستهزاء مسألة خطيرة جدا، وما أكثر من يستهزئ في هذا الوقت والعياذ بالله بآيات الله. ومن السخرية والتلاعب بآيات الله هو إن النصارى مثلا على حق وصواب ومن إخواننا ومن هذه الكلمات وإنهم أصدقاؤنا ويقال عليهم ويقال لهم يا سيادة كذا ويا سيادة كذا، أول عياذ بالله الذي أشد هذا الذي يعتبرهم ما في شك وهو القول عن القساوسة والرهبان قداسة كذا وقداسة كذا، أو إنسان طاغوت من الطواغيت زار مكان أو بلد فيقال له أن زيارة إبة وثانية، هذا كفر أيضا عافانا الله وإياكم، إن هذا الطاغوت زار حتى يخرج الناس عن دينه، فعندما يكون ذلك هبة ربانية، والهبة من الله عز وجل هي التي فيها الامتنان فيها النعمة، فزيارة الطاغوت لكفر المسلمين يعني نعمة من الله ورحمة، هذا ما والعياذ بالله، هذا كذب مسبب والعياذ بالله، تلاعب بالدين، هذه كلها والعياذ بالله من الامور الخطيره جدا، او رد النصوص الشرعيه الاحاديث النبويه في الشبهات وما شابه ذلك، مثل ما واحد من الناس والعياذ بالله راى انسان وعفي لحيته وحالت حوادث فقال له لماذا لا تحدث ايضا بعد حوادث الله وإياكم من ذلك، هذه كلها من الأمور الخطيرة، عافانا الله وإياكم من ذلك. الاستهزاء أمر خطير جدا كما قال ابن القيم رحمه الله هو بحر لا ساحل، ينبغي المسلم أن ينتبه لهذا وأن يحذر الناس من الوقوع في ذلك، وكما تقدم هذا منتشر بين العامة، بل حتى من ينتبه إلى الخير عافانا الله وإياكم من ذلك. ومما من المناسب أن يذكر في هذه المسألة هو فيما يتعلق أيضا بالاستدلال بالآيات القرآنية في الكلام العادي عندما يسأل الشخص مثلا عن الساعة كم الساعة فيقول الساعة والعياذ بالله يقول الساعة أدهى وأهوى هذا أيضا تلاعب الآيات أو يا إلهي يقول آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا هذا فيه نوع إهانة في القرآن الكريم وأما أن يكتشف الإنسان في القرآن أو في الحديث النبوي فيما هو محل استشهاد فيما هو موافق لما في هذا الأمر الذي استشهد بهذه الآية أو في هذا الحديث فهذا لا شك أنه حق ليس فيما نحن في صدد الكلام عنه وإنما هو استعمال الآيات غير موضع له واستخدام في الكلام العادي والكلام الذي لا قيمة له ينبغي أن تعظم وتجل آيات الله عن ذلك وأما الاستدلال بآيات الله في شيء هو موافق وفي شيء حق فهذا حق لا شك فيه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن إذا نزلنا في الساحة خوفا ساء الصباح المنزلين كما في صحيح البخاري فهذا حق لا شك إذا نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بالساحة خوفا ساء الصباح المنزلين لا شك في هذا هذا حق وأما واحد يأتي لأولاد من أصحابه يقول إن إذا نزلنا في الساحة كم فساد صباح المنذرين فهذا صفات الكفار نوع من السخرية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الناقض الشاذ من نواقض الإسلام. قال رحمه الله السحر ومنه الصرف العقل فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فلازلنا في نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة ووصلنا إلى الناقض السابع وهو السحر فالسحر هو أحد نواقض الإسلام والتي تخرج الإنسان عن الإيمان وعن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والضلال عافانا الله وإياكم من ذلك والكلام في هذا الناقض يكون من وجوه عدة أولا في معنى السحر لغة واصطلاحا ثم بعد ذلك في حكم السحر ثم بعد ذلك في بيان خطورة السحر ثم بعد ذلك في بيان أنواع وأقسام السحر فأقول أن السحر معناه في اللغة هو كل ما خفي ولطف سببه يسمى سحرا ولذلك تقول العرب عن الشيء الشديد الخفاء تقول أنه أخفى من السحر وقيل أن الأكلة التي تكون في رمضان قبيل الفجر سميت بأكلة السحر لأنها تقع في آخر الليل على وجه الخفاء فلذلك سميت بهذا الاسم ومنه كذلك أيضا الجزء الأخير من الليل فلأنه كأنه يقع مخفيا في حالة خفاء وفي شد وفي شدة من ظلام الليل سمي بالسحر فالسحر هو كل ما خفي ولطف سببه يسمى سحرا وأما من الناحية الاصطلاحية والشرعية فالسحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب وفي الأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه هذا هو تعريف السحر من الناحية الاصطلاحية فهو عزائم وعقد ورقى تؤثر في القلوب وفي الأبدان، فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهي عبارة عن عزائم يقوم بها السحرة يعزمون بها عافانا الله وإياكم على أوليائه من الجن، ويستدعونهم ويستعينون بهم في تنفيذ مآربهم وعقد، كما قال تعالى: من شر النفاثات في العقد. فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من شر النفاثات التي ينفثن في العقد، فالسحر منه ما يكون كذلك، أنه عبارة عن عقد تعقد وينفث فيها من قبل هؤلاء السحرة والسواحل. والرقى هي ما يسعى على المريض بقصد الشفاء، إن كان هذا المس والمقروء هو من كلام الله عز وجل ومن